إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله تعالى أسأل أن يقينا وإياكم والمسلمين أجمعين من عذاب النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نداءات وصراخات، والله لكأني بالجنين في بطن أمه ينادي على أبيه وأمه نداء استعطاف واسترحام، أن يحسن استقباله ورعايته وتربيته. لكأني أسمع صوته من وراء ظلمات ثلاث: ظلمات البطن والرحم والمشيمة، وهو ينادي في أبيه وأمه أن يأخذ بيديه إلى طريق ربه وإلى جناته، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شدادا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فصلاح الأبناء من صلاح الآباء. ولذا اسمعوا أحبتي إلى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو يقول لولده: يا ولدي، والله إني لأطيلن في صلاتي من أجلك. من أجله؟ أي والله من أجله. ولما يا أبتي تطيل في صلاتك من أجلي؟ قال: رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا قول ربه تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا. كان أبوهما صالحا، حفظ الله تبارك وتعالى لهما كنزهما، وقيض لهما الخضر وموسى عليه السلام ليقيما جدارهما، لا لشيء إلا لصلاح آبائهم وأمهاتهم. وكان أبوهما صالحا. إخوة الكرام، ومن أجل هذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نرحم عيالنا، وحثنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نرفق بهم آناء الليل وآناء النهار. انظر أخي إلى حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. سماه إبراهيم ولده من مريم القبطية أو ماريا رضي الله عنها وأرضاها. يقول أنس: فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه ويقبله. أنا أريد منك أخي أن تتأمل معي هذا المشهد. قائد الأمة وإمامها الأول على الرغم من كثرة مشاكله ومشاغله ومسؤولياته، فهو الذي يقوم بأمور الأمة وشؤونها، ومع ذلك انظر إليه عليه الصلاة والسلام وهو يحمل ولده الرضيع بين يديه يقبله ويرفعه يلاعبه ويداعبه عليه الصلاة والسلام. قال أنس: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات إبراهيم ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفارق الحياة بكى عليه الصلاة والسلام وأجهش، فنظر إليه سعد بن عبادة رضي الله عنه مستغربا مندهشا لما يراه من إمامه محمد عليه الصلاة والسلام: هذا وأنت رسول الله؟ يعني تبكي من أجل فراق ولد طفل رضيع وأنت رسول الله؟ فقال له بأبي هو وأمي ينبوع الحنان ومعين الرحمة عليه الصلاة والسلام، قال: إنها رحمة يجعلها الله تبارك وتعالى في عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. الله أكبر، هذا هو حبيبك المصطفى، هذه هي رحمته، هذه هي شفقته، هذا هو عطفه بعياله أحبتي وعيال الناس والمسلمين من حوله عليه الصلاة والسلام. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب إلى أهله ثم خرج فخرجت معه بعد الصلاة الأولى، يعني صلاة الظهر. يقول جابر: فاستقبله ولدان غلمان أولاد يلعبون أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو يتسامرون أو يقومون بأي عمل، استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت عادة الغلمان والصبيان والأطفال حينما يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يعلمون بعودته من سفر أو غياب، كانوا يقبلون عليه عليه الصلاة والسلام لما رأوا منه من فرط المحبة والود والوئام والرحمة والإشفاق عليهم عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فجعل عليه الصلاة والسلام يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال جابر وكان صغير السن أيضا، قال: أما أنا فمسح النبي عليه الصلاة والسلام خدي، فوالله لقد وجدت من يده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. لا إله إلا الله، رائحة يد النبي عليه الصلاة والسلام جميلة طيبة، حتى إن جابر بن سمرة يصف الرائحة التي وجدها من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما أخرج يده في الحال من جونة عطار، من السلة التي يضع فيها العطارون وأصحاب محلات الطيب والعطور يضعون فيها عطورهم، انظر كيف تكون رائحتها. هكذا كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرحمة الرحمة يا عباد الله، أمر أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جلس يوما بين أصحابه فرأى امرأة تضم ولدها إليها بحنان ورفق وعطف ومودة، أشار إليها عليه الصلاة والسلام ثم قال لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. هل تصدق أنت أخي، هل تصدق أنك في يوم من الأيام ترى أبا أو ترى أما يمسك ولده الصغير ويطرحه في النار؟ ربما قال أحدكم: الآن وأنا أعيش في هذا الزمان أصدق، لهول ما نرى ونسمع آناء الليل وآناء النهار. اقرأ على صفحات المجلات والصحف، شاهد هذه المشاهد البشعة التي تطالعنا بها بعض الشاشات في الليل وفي النهار عن قسوة ما علمتها البشرية من قبل، قسوة آباء أو أمهات تجاه أبنائهم وبناتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا رجل يمسك ولده الصغير الذي أخطأ خطأ صغيرا غير مقصود، ويربطه بحبل من يديه، ويعلقه يوما كاملا حتى سرت الغرغرينة في يدي هذا الطفل الصغير، وكان لابد من بتر ذراعيه كاملتين. انظروا إلى الصغير المسكين وهو يتأوه ويتألم، يصرخ في وجه أبيه كلما رآه وهو يقول: يا أبي أعد إلي يدي، أعدها إلي يا أبي، ولن أفعل ذلك مرة أخرى. فكيف يعيد إليه يديه أحبتي؟ ويعيش الأب طوال حياته بعد عقوبة قضاها يعيش متندما متحسرا على هول ما صنع بطفله وولده الصغير. وهذه امرأة نزع الله تعالى الرحمة من قلبها، انظروا إليها وقد أعطت لابن ضرتها مخدرة حتى غاب عن وعيه، ثم قامت بخنقه بعنف وقسوة حتى لفظ أنفاسه وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأخرى تقوم بتقطيعه وتمزيقه أشلاء وتبعثره في كل مكان. أين الرحمة من قلوب هؤلاء؟ في الوقت الذي نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أجاب الصحابة: لا يا رسول الله، لا يمكن أن يتخيل ذلك أحد، لا يمكن أن أتخيل أن أبا أو أما يصنع هذا بولده. قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. انظر إلى عظيم رحمة ربك تبارك وتعالى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب غضبا شديدا حينما يرى واحدا من الناس من أصحابه ممن أقبلوا عليه يقسو على عياله ولا يقربهم ولا يتودد إليهم ولا يقبلهم. وفي الصحيح جلس إليه عليه الصلاة والسلام رجل يقال له الأقرع بن حارس، رأى الحسن أو الحسين، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقام إليه النبي فحمله وقبله، فتعجب الرجل اندهش وكان قد أتى من البادية. قال: أو تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم مغضبا وهو يقول: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ثم وضع صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة، هذا العنوان المضيء الذي إذا عملت به البشرية أضاء لها ونور لها حياتها إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، هكذا قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أحبتي الكرام، لا بد من الرحمة بعيالنا، لا بد من الرحمة بعيال المسلمين من حولنا، لا بد وأن نحببهم فيما أضاء من هذه الحياة، ونحببهم في طريق ربنا جل في علاه، نحببهم في بيوته، في صلاتهم، في عبادتهم، في قولهم الحسن، في التصدق على الفقراء والمساكين، نحببهم في كل أمر يحبه الله ويرضاه من عباده. بعض الناس يظن أن منتهى رحمته بعياله أن يطعمهم ألذ الطعام، وأن يكسيهم أغلى اللباس، وأن يحملهم كل يوم أو كل أيام إلى منتزه كذا وشاطئ كذا ومركز كذا ليلعبون ويمرحون ويلهون اللهو المباح. وهذا جميل ولا شيء فيه ومن حقوق أولادنا علينا، ولكن هل هذه هي منتهى رحمتك بعيالك؟ لا، بل إن أعظم رحمة ينالها عيالك منك أن تربيهم على الإسلام وعلى مائدة السنة والقرآن، أن تخرجهم جيلا يعرفون ربهم الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. هذه أعظم الرحمات أحبة الكرام. لماذا؟ لأنها رحمة عظيمة تكون سببا في دخول هؤلاء الأولاد الجنة، فإذا دخلوا الجنة نالوا بها أعظم رحمات رب العالمين سبحانه وتعالى. فأعظم الرحمة هنا تقودهم إلى أعظم الرحمة هناك. أما أن يظن ظن أن تدليله لولده وأن يأتي له بما طلب وما أراد في أي وقت شاء هذا هو منتهى الرحمة، فهذه في كثير من الأحيان لا تكون رحمة، وإنما يكون تدليلا مفرطا ربما يؤدي إلى فساد هذا الولد أو فساد أخلاقه. اطلب من ربك آناء الليل وآناء النهار أن يعينك على تربية ولدك. ادع ربك تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتك أن يربي هو سبحانه وتعالى لك ولدك. فلن نفلح في تربيتهم إلا إذا رباهم لنا ربنا عز وجل، لأنه قد يشاركك في تربية أولادك أناس وجهات رضيت بذلك أم أبيت، فلك جيران ولأولادك أصدقاء ولهم مدارس وجامعات ويخرجون إلى الشوارع والطرقات ويجلسون أمام وسائل إعلام، كل هؤلاء يشاركوك في تربية ولدك، فلن ينجو ولدك من المهالك ولن ترجو رحمته ورحمتك إلا إذا استعنت بربك تبارك وتعالى وابتغيت وجه الله في تربية هذا الولد. وهذه أعظم رحمة يرحم بها الأب والأم أولادهم في هذه الحياة الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، الرحمة الرحمة أحبتي بالأطفال، الرحمة الرحمة بعيالنا وعيال الناس من حولنا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. أقولها والله وقلبي يتحسر حينما أرى العالم اليوم الذي ينادي بالتحضر والعصرية والتمدن، والذي ينادي بحقوق الطفولة في كل مكان، شعارات جوفاء ما رأينا تحقيقها على أرض واقع الناس عامة وواقع المسلمين في ديار الموحدين خاصة إلا قليلا ونادرا. هؤلاء الأطفال الذين يباعون الآن على مرأى ومسمع من العالم كله، هذا ينتهك عرضه وهذا ينتهك جسده إلى آخر ما نرى وما نسمع في الليل وفي النهار، فأين حقوق هؤلاء الأطفال؟ يا أيها العالم، يا من تنادي بحقوق الطفولة في الوقت الذي رأينا الكثير من مؤسسات الخير والنور والبركة في بلاد المسلمين وفي غيرها أرض أيضا من البلدان تهتم بهؤلاء الأطفال، اليتامى منهم خاصة تربيهم وترعاهم وتنفق عليهم وتكفلهم، رأينا في الجانب الآخر من يسوم هؤلاء الأطفال سوء العذاب بالضرب بالركل بالتهديد بالصفع بالسجن بالأذى بإيقاع الضرر بهم آناء الليل وآناء النهار. أطفال المسلمين أحبتي الآن يصرخون ويستغيثون وينادون: اسمع إلى هذه الطفلة المسلمة في أرض الأقصى، في أرض فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين، وهي تنادي في العالم كله عامة وفي إخوتها من المسلمين خاصة أن يغيثون يغيثوها أن ينجدوها، قتل أبوها أمام عينيها، وهؤلاء إخوتها يخطفون واحدا بعد الآخر، تقصف دارهم وتهدم فوق رؤوسهم. انظروا إليها وهي تمشي على أقدامها الحافية العارية، شعثاء الشعر، شاحبة الوجه، حافية الأقدام، أثوابها رسة والرجل حافية، والدمع تذرفه في الخد عيناها. وحشية لاقتها من هؤلاء الأعداء الأندل الذين لا يرقبون في مؤمن ولا في طفل مسلم إلا ولا ذمة. إذا لقي أحدهم طفلا من أطفال المؤمنين ربما وجه إليه رصاصة، رجه إليه سلاحه، وقتله وأرضاه في الحل. فإذا سئل لما فعلت قال هؤلاء أولاد الشياطين، لو كبروا سيقاتلوننا ويذبحوننا. حقد دفين ملأ عليهم أركان قلوبهم يواجهون به هؤلاء الأطفال الصغار. ووالله إنه لأمر عجيب أن نرى طفلا صغيرا مسلما في أرض الأقصى أو في غيرها من بلاد المسلمين، أطفال صغار يواجهون الغاشم الغدار، أطفال صغار بالحجر يواجهون أعتى آلات البشر على مرأى ومسمع من العالم كله، في الوقت الذي نرى أحدنا أحبة الكرام ربما يخاف على ولده، ربما يخشى عليه أثر حجر يخدش كفيه، في وقت الذي نرى هذا الطفل المسكين يرميه الجبن برصاص ودخان. لم يذق هذا الطفل منذ ولدته أمه طعما للحنان. فأين أنتم يا أيها المسلمون؟ أي رحمتكم يا عباد الله بهؤلاء الأطفال الذين يتموا وهم لا يزالون في هذا السن، بهؤلاء الأطفال الذين ربما لا يجد أحدهم قوت ليله ويومه، بهؤلاء الأطفال الذين تعروا في الفضاء فلسعهم البرد ولدغتهم العقارب والثعابين، بهؤلاء الأطفال الذين رأينا والد أحدهم يمسك أربعة أو خمسة من أطفاله لا يتعدى عمرهم الخامسة أو السادسة أو الثانية أو الثالثة، وقد اخترقت رصاصات الغدر والخيانة، رصاصات يهود وحلفاء الباطل والمنكر في كل مكان، اخترقت صدور وبطون ورؤوس هؤلاء الأطفال. ما ذنبهم يا عباد الله؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا يلقى كثير من أطفال المسلمين في بلاد المسلمين في الوقت الذي رأينا تلك الشعارات وهذه النعرات التي لا نجد لها أثرا في حياتنا إلا قليلا ونادرا. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلة وتمجها الأذواق. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أين السلام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين النظام العالمي؟ لقد بدا كذبا وزاغت الأحداق. هذا هو الإسلام يا عباد الله، يدعونا إلى الرحمة بالأطفال، إلى الرحمة بالصغار، إلى أن نرعاهم، إلى أن نكفلهم، إلى أن نعتني بهم، إلى أن نرفق بأحوالهم. وهكذا هؤلاء يعاملون أطفال المسلمين في كل زمان ومكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أبناءنا من المسلمين في كل مكان، وأن يقيض لهم من أبناء هذه الأمة من يدفعون عنهم الأذى والبلايا والمحن والرزايا، وأن يقيض لهم من شباب وأبناء هذه الأمة من يعيدون إليهم حقوقهم كاملة غير منقوصة. اللهم أمين. رحمك رحمك ربنا بأطفال المسلمين، رحمك رحمك ربنا بأبناء الموحدين، رحمك رحمك ربنا بهؤلاء الأطفال اليتامى الذين يستغيثون ولا مغيث وينادون ولا مجيب. من لهم إلا أنت يا أرحم الراحمين، من لهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. رحمك اللهم بهم، رحمك اللهم بآبائهم وأمهاتهم، رحمك اللهم بذويهم وجيرانهم، رحمك رحمك يا الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر المسلمين، اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، يا رب العالمين. اللهم وفقنا لتربية أولادنا خير تربية يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعناية والرعاية بهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن رفق بأبنائه وأبناء المسلمين. اللهم اجعلنا ممن مسح على رأس يتيم وأطعم المسكين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمره لما تحب وترضى يا رب العالمين، ووفق ولاة أمور المسلمين جميعا للعمل بكتابك وتحكيم شرع رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحبتي الكرام، جاءت إلي بعض الشكاوي في الأسابيع الماضية أن كثيرا من أبنائنا أطفال الصغار والشباب صغار السن يجلسون في بعض جنبات المسجد وخاصة في الطابق العلوي، فإذا بدأت الخطبة بدأوا في الكلام والحوار والصراخ واللعب واللهو، حتى إننا نراهم يشوشون على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى الناس من حولهم. قلت وعجبا، وكيف بلغ الأمر بأبنائنا أحبتي إلى هذا الحد؟ السبب أن الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات لم يربوا هؤلاء الأولاد التربية الصحيحة، ولم يعلموهم كيف يجلسون في بيت من بيوت الله يستمعون الذكر ويؤدون الصلاة. خرج من بعض إخواننا من قال يمنعون من دخول المساجد، وآخر قال يصدون ويردون ويؤخذ على أيديهم، وثالث قال كذا، ورابع قال كذا. لكني أقول أخي، ليس هذا هو الحل. ليس الحل في أن نمنع أطفالنا وصبياننا من دخول بيوت الله تبارك وتعالى في الوقت الذي نرى أعداء الإسلام وخصوم التوحيد والإيمان يدفعون أبناءهم دفعا إلى ما يسموه بدور العبادة وغير ذلك. ليس هذا هو الحل، وإنما الحل أن نعيد صياغة عقول هؤلاء الأبناء من جديد، وأن نعلمهم كيف يحترمون بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصانا أن نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، وأن نضربهم ونؤدبهم على تركها وهم أبناء 10 سنين، لم نسمع منه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترك لنا الأمر هكذا، ترك لنا الحبل على الغارب ليأتي الأطفال وهم في هذا السن الصغير بلا توعية بلا تأديب بلا تهذيب بلا تعليم وتربية ليحدثوا في بيوت الله ما أرادوا. لا، نعلمهم هناك أولا ثم نأتي بهم إلى هنا، وهذا ما قام به كثير من الآباء والأمهات، أسأل الله تعالى أن يثيبهم خيرا عنا وعن بيوت الله وعن أولادهم. فإذا قال قائل يا أخي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أركب الحسن أو الحسين ظهره، والحديث صحيح، وهو في صلاته بالناس، حتى إن الصحابة ظنوا أنه قد حدث شيء أو أن وحيا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انتهى النبي من صلاته وقال له الصحابة ما بدر إلى ظنهم، قال عليه الصلاة والسلام لم يكن من ذلك شيء إلا أن ولدي أو ابني ارتحلني، يعني ركب على ظهري وأنا ساجد أصلي بكم. قال عليه الصلاة والسلام فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، حتى ينتهي من لعبه ومزاجه، ثم بعد ذلك أقوم من سجودي. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن السؤال هنا أحبتي، لو كان الحسن أو الحسين وهو يركب ظهر النبي في صلاته يحدث أصواتا وإزعاجات إلى آخر هذا الكلام، هل كان الصحابة قد ظنوا أنه حصل للنبي شيء مكروه يعني، أو أن وحيا يوحى إليه عليه الصلاة والسلام؟ ما كان الصحابة ليسألوا هذا السؤال، لأنهم قد علموا أن الذي أخر النبي طفلا يركب ظهره ولكن هذا إن دل فإنما يدل على أن الحسن والحسين على الرغم من صغر سنهما وعلى الرغم من إتيانهما وركوب أحدهما ظهر النبي وهو في الصلاة لم يسمع له أحد صوت. وهذا دل على تربى طفل وينسى ويلعب ويمرح لكن بدون إزعاج بدون تشويش. وهذا نراه من بعض أولادنا، فإن كان ولدك من هذا النوع الذي يجلس في مكانه صامتا أو إن تحرك تحرك بدون تشويش وإزعاج فلا بأس أن تصحبه معك وأن تربيه على دخول المساجد والمكوث فيها. وإذا كان ولدك من الصنف الآخر من النوع الذي تعود على الصراخ والصياح والتشويش على الناس أدبه أولا وأمعن في تربيته وتعليمه أو ائت به في أوقات غير أوقات صلاة إلى المسجد لتعوده كيف يجلس في بيوت الله. هذه وظيفة الجميع أحبة الكرام، ليست وظيفة الأئمة ولا الخطباء فقط، وظيفة الجميع. هكذا علمنا رسول الله وهكذا فهمنا منه صلى الله عليه وآله وسلم ومن طريقة تعامله مع هؤلاء الأطفال. ولذلك ينبغي لنا أن نهتم بعيالنا، لا نطردهم من المساجد وإنما نجلسهم بجوارنا أو نقيمهم بيننا حتى يتعلموا كيف يقفوا في الصلاة وكيف يتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك لن نسمع صياحا ولا صراخا ولا تشويشا على المصلين في بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.